أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الآية الأولى التي يتراءى بالوهلة الأولى من ظاهرها أن المعصية والعياذ بالله قد صدرت من الأنبياء، بالخصوص من آدم على نبينا وعليه وعلى آله وعليه السلام. وقلنا لابد من توجيه هذه الآية حتى لا نقع في تعارض على ما أثبتناه فيما سبق، وهو أن أثبتنا أن الإمام أو النبي لابد أن يكون معصوما، باعتبار أن العصمة من الصفات الملازمة للإمامة. في النتيجة لابد من توجيه هذه الآية المباركة. قلنا بأن علماء الطائفة من المتكلمين وكذلك المفسرين وجهوا هذه الآية بثلاث توجيهات، ولذا علينا أن نبسط الكلام في هذه التوجيهات الثلاثة. التوجيه الأول الذي تقدمت الإشارة إليه وتحدثنا عن جملة من الجزئيات المرتبطة به، أن النهي الوارد في الآية المباركة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا النهي إنما هو نهي اختباري، اختبار وإعداد آدم لمرحلة قادمة ألا وهي مرحلة وعاء التكليف وهو عالم الدنيا. ثم بعد ذلك أثير التساؤل حول أننا فيما سبق أثبتنا من خلال الدليل النقلي أن الإمامة أو أن الظالمين لا ينالون العهد الإلهي ألا وهو الإمامة أو النبوة. بالنتيجة بتعبير آخر نستطيع أن نقول بأن الظالم لا يصطفيه الله سبحانه وتعالى ولا يشتبه الله سبحانه وتعالى ولا ينال العهد الذي هو إما الإمامة وإما النبوة. وبينا أيضا ما هو المراد فتكون من الظالمين، ووجهناها بعدة توجيهات. ولعل الوجه الذي يمكن أن تفسر به هذه الآية المباركة أو هذه الجملة من الآية المباركة، والذي يمكن أن يطمئن له الإنسان ويركن إليه، هو ما أشار إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية في تنزيه الأنبياء. الآن فعلا الكلام في التوجيه الثاني. التوجيه الثاني للآية المباركة وعصى آدم ربه فغوى، التوجيه الثاني نقول بأن النهي الصادر في الآية ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، النهي الصادر إنما هو نهي إرشادي، وهذا التوجيه قد ذهب إليه جملة من المفسرين وكذلك جملة من علماء الكلام، فقالوا بأن النهي الوارد في الآية المباركة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إنما هو نهي إرشادي، وحال هذا النهي حال الأمر الذي يصدر من الطبيب للمريض فيمنعه وينهاه عن تناول بعض الأكلات اللي هي تكون غير مناسبة بالنسبة له. الطبيب ينهى المريض من تناول بعض الأطعمة، لماذا؟ لأنها قد تسبب ضررا أو مشقة للمريض، وبالنتيجة فالمريض عندما يخالف أمر الطبيب فإنما يضر نفسه، ومخالفة أمر الطبيب ليس معناها أن المريض قد استهان بأمر الطبيب أو بمقام الطبيب، وإنما ضر نفسه. فإذا بناء على هذا يكون آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام قد خالف أمرا إرشاديا، وهذا لا يعني أنه عندما صدر النهي من قبل المولى تبارك وتعالى لآدم فخالف آدم هذا النهي وقد تناول من الشجرة بعد أن وسوس له الشيطان، هذا يعني أن آدم قد استهان بمقام المولى تبارك وتعالى. نعم آدم أضر نفسه، وهذا التوجيه وهو أن النهي الصادر في الآية المباركة إنما هو نهي إرشادي وبالنتيجة ليس نهيا مولويا حتى يكون العصيان المتعارف في نظر المتشرعة، وإنما نهي إرشادي، هذه الطريقة في حل الآية أو في حل ما يتراءى من ظاهر الآية المباركة، هذا راح يفسر لنا ما هو المراد من كلمة فغوى وعصى آدم ربه فغوى، هذا راح يحل لنا مشكلة ما هو المراد من الغواية الواردة في الآية المباركة. بالنتيجة النهي إنما هو نهي إرشادي. زين ما هو المراد من كلمة غوى، وكيف نستطيع أن نوجه هذه المفردة؟ سخب بالنتيجة عصى وجهناها أن العصيان لم يكن عصيانا كما هو المتعارف في نظر المتشرع، وهو التمرد على طاعة المولى تبارك وتعالى أو التمرد على حق المولوية والطاعة باعتبار النهي نهي اختبار، أو أن النهي نهي إرشادي، وإذا كان النهي نهيا إرشاديا فلا بالنتيجة يؤدي إلى شنو؟ فلا يؤدي إلى الاستهانة بمقام المولى. خب الغواية ما هو المراد بها؟ الغواية كما فسرها الطبراني في تفسيره الكبير حيث قال قيل الغي أو الغواية هي الفساد، وإذا كانت بمعنى الفساد بعد ذلك قال المراد فغوى أي فسدت عليه عيشته، لأنه لو لم يخالف ذلك الأمر الإرشادي لبقي في جنات النعيم ولما هبط إلى الأرض وعانى ما عانى من خلال هبوطه إلى الأرض، حيث تحمل المصاعب وتحمل البلاءات وما شاكل ذلك. فعندما نقول عصا وغوا فالغواية بمعنى الفساد أي فسد عليه عيشه، وهذا ما ذهب إليه أيضا صاحب التهذيب تهذيب اللغة أبي منصور محمد بن أحمد الزهري، أيضا قال المراد من الغواية هي الفساد أي فسد عليه عيشه، والشيخ الطوسي في التبيان أيضا بين هذا المعنى قال خاب من الثواب الذي كان يحصل عليه بتركه الاقتراب من الشجرة. وبعض العرب في أشعارهم استعمل كلمة الغواية استعملها بمعنى الخيبة، يعني بعد أن اقترب آدم من الشجرة خاب، كما قال شاعرهم فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره.
ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما، ومن يغوي أو يغوى أي من لا أي من يخيب عفوا. فبالنتيجة بعد أن فسرنا أن آدم لم يخالف أمرا مولويا وإنما خالف أمرا إرشاديا، والمعصية كما سيتضح في نهاية المقام في هذه الآية وسوف نستدل على ذلك بدليل، بأن المعصية أو العصيان يطلق على مطلق مخالفة الأوامر سواء كان أمرا اختباريا أو سواء كان أمرا إرشاديا. أكو شيء عندكم تفضلوا.
ذكرت الرابس، يعني شنو المثبت أنه الأمر كان إرشادي؟ شنو الدليل؟
دليل؟ شنو هو هذا التوجيه؟
إذا التوجيه الإشارة
إيه التوجيه بعد أن أثبتنا من خلال الدليل العقلي أن الإمام والنبي لابد أن يكون معصومان، فأولنا هذه الآية بأن النهي نهيا إرشاديا وليس نهيا مولويا، خصوصا أن النهي لو قلنا، لأنه المسألة إما أن تكون نهي إرشادي وإما أن تكون نهي مولوي، غير إحنا موجود نهي لو ما موجود نهي، موجود نهي يمكن أن نستدل بهذا الدليل، النهي موجود، النهي خوف يدور بين احتمالين، احتمال أن يكون النهي نهيا مولويا وهذا ما هو المتعارف والمرتكز في الأذهان لدينا، وهذا يكشف على أنه لم نتابع مسألة النهي وأن النهي دائما لا بد أن يكون نهيا مولويا، ما فيش قاعدة بأن النهي الصادر من المولى دائما يكون نهيا مولويا، مع أنه توجد موارد في القرآن الكريم بيّنت نهي ولكن ليس نهيا مولويا، أمرا ولكن بيّنت أن هنالك أمر ولكن هذا الأمر ليس أمرا مولويا وإنما أمرا اختباريا، كما في مسألة إسماعيل وإبراهيم على نبينا وعلى آله وعليهم السلام، أكو موارد. بالنتيجة الآن إحنا إما أن نقول بأن النهي نهي مولوي وإما النهي نهي إرشادي، إذا كان النهي نهيا مولويا فلا بد أن يستحق جزاء على هذه المخالفة، وبالنتيجة نستطيع أن نقول بأن آدم عصى والعياذ بالله، إلا أنه يمكن أن يجاب على هذا الاحتمال ويدفع هذا الاحتمال بأي طريقة يدفع هذا الاحتمال أو بأي استدلال يدفع هذا الاحتمال، باعتبار أن الجنة والوعاء الذي كان فيه آدم لم يكن وعاء للتكليف، الأرض هي وعاء التكليف، الجنة ليس وعاء للتكليف، فالأوامر التي تكون صادرة لا تكون أوامر مولوية، لأن الأمر المولوي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والثواب والعقاب إنما هو في دار التكليف، الجنة ليست دارا للتكليف. فبالنتيجة إذا قلنا بأن هنالك احتمالان، احتمال الإرشادية واحتمال المولوية، احتمال المولوية مدفوع بأن النهي لم يكن نهيا مولويا حتى يقال بأن آدم عصى وصدرت منه المعصية الخطأ، لا نقول بأن هذا مدفوع بأن الوعاء الذي كان فيه آدم، المكان الذي كان فيه آدم لم يكن وعاء للتكليف، وهذا متفق عليه. إذا تناقش بهذا ناقش بهذا، مع أنه توجد روايات دلت على ذلك بأن المكان الذي كان فيه آدم والذي هبط منه والذي أخرج منه لم يكن بدار التكليف، الدنيا هي دار التكليف، فيدفع هذا الاحتمال، يبقى الاحتمال الآخر احتمال الإرشادية. واضح شيخنا؟ جيد جدا. هذا بالنسبة للتوجيه الثاني. التوجيه الثالث, التوجيه الثالث أن المخالفة التي صدرت من آدم إنما هي ترك للأولى, المفترض آدم لا يقبل على هذه الشجرة والأكل من هذه الشجرة, فبالنتيجة هو ترك الأولى, أي أن النهي الصادر من قبل المولى تبارك وتعالى نهى آدم من الاقتراب, الأفضل لك أن لا تقترب, لكن اقترب آدم فقالوا هذا ترك للأولى. بيان ذلك, جملة من العلماء قسموا الذنب إلى قسمين, قالوا أن الذنب ينقسم إلى قسمين لا كما يتراءى ومتعارف عند البعض من الناس بأن الذنب هو ذنب, ماكو تقسيم للذنوب, أكو تقسيم بلحاظ الكبيرة والصغيرة بس أنا هذا ننفيه, لكن أكو تقسيم آخر وهو أن الذنب على نوعين, ذنب مطلق وذنب نسبي, يعني بالنسبة إليه هو ذنب لكن بالنسبة إلى غيره لا يسمى ذنبا, أما بالنسبة إلى النوع الأول من الذنوب وهو المطلق, قالوا الذنب المطلق هو الخطأ الذي يصدر من أي شخص بلا استثناء يعد ذنبا, من قبيل شنو؟ من قبيل الزنا والعياذ بالله, من قبيل السرقة والعياذ بالله, من قبيل أكل أموال الناس بالباطل, هذه صدرت من عالم أو صدرت من جاهل, صدرت من متعلم أو غير متعلم بلا استثناء, أيا ما كانت الشخصية التي صدر منها هذا الشيء فهذا يسمى ذنبا, هذا بالنسبة للذنب المطلق. وأما المراد من الذنب النسبي فهو الذي يكون ذنبا بالنسبة إلى البعض دون البعض الآخر, وبعبارة أخرى كيف أن الذنب النسبي يكون ذنبا بالنسبة لبعض الأشخاص ولا يكون ذنبا بالنسبة إلى أشخاص آخرين؟ قالوا يعد ذنبان بالنسبة إلى أشخاص لأنه لا يتناسب صدور هذا الشيء مع المقام الذي يتصف به هذا الشخص, فيكون تصرفا بالنسبة إليه حيث أنه له مقام عالي, له مقام سامي, له مقام شامخ, إذا صدر منه هذا الشيء يقال له ذنب, بينما عندما يصدر من شخص آخر لا يقال له ذنب. مثلا مثل بعض الأعلام بمثال, قال بأن الصلاة التي يصليها الإنسان الغير عالم الذي ليس له حظوة من العلم والذي لم يدرس في الحوزات العلمية فترة طويلة ووصل إلى مقام عالي, بأن الصلاة التي تصدر منه بتوجه قليل أو أنه يتوجه في صلاته في بعض أجزاء صلاته دون غيرها, هذا طبيعي, طبيعي جدا بالنسبة إليه, يجي واحد من أقصى مدينة العراق وفي أقصى قرية نائية من مدينة العراق من مدن العراق يجي يصلي بعض أجزاء الصلاة يكون له توجه بعض أجزاء الصلاة لا يحصل لديه توجه قلبي تجاه المولى تبارك وتعالى فصدور هذا الشيء من يما طبيعي بينما لو صدر هذا الشيء من شخصية ذات مقام عالي ومعرفة عالية فيعد بالنسبة إليه ذنبا لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع هذه الشخصية فبالنسبة إلى ترك الأولى بالنسبة إلى ترك الأولى لو تركها لو ترك الأولى إنسانا عاديا لا مشكلة في ذلك أما بالنسبة للنبي أو بالنسبة للإمام لا هذا يعد ذنبا بنظره لا على الأقل هو ولذلك بأن صلاة الليل الآن إذا تركها عامة الناس طبيعي جدا أما إذا النبي أو الإمام ترك صلاة الليل هذا يعد ذنبا ولذلك المقولة المعروفة بين العلماء هي ليست بحديث طبعا هاي المقولة المعروفة قالوا إن حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين فترك الأولى المفترض أنه لا يقدم على هذا فبالنتيجة لم يخالف أمرا إلهيا فهو ينظر إليها معصية ترك الأولى معصية فلذلك عبر القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى هذا الجواب الثالث وهنالك جواب رابع هذا الجواب منتزع من بعض الروايات الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وواقعا هذا الجواب أنا ركنت إليه نفسي ركنت إليه الفطرة ركنت إليه عبارة عن رواية والرواية نقلها الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لاحظ الجواب أن زنديقا قال له لأمير المؤمنين سلام الله عليه إذن هذه الإشكالية ليست إشكالية طارئة وحادثة والتفت إليها بعض أهل العلم في زماننا أو في الزمان السابق وإنما هذه الإشكالية ملتفت إليها في زمن الأئمة عليهم السلام ولذلك بدأ بعض الزناديق يحاجج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن زنديقا قال له إني أجد الله قد شهر هفوات الأنبياء يا بشنون شهر هفوات الأنبياء بتعبيرنا العامي يقول له شو الله سبحانه وتعالى فضح أنبياءه كيف قال القرآن مالتكم يقول وعصى آدم ربه فغوى فما هي الحكمة من ذلك يقول للأمير المؤمنين سلام الله عليه يشهر فهذا تصور بأنه قد صدر لماذا القرآن الكريم استعمل هذه المفردة حتى تعبيركم في أحد الدروس هل ضاق البيان حتى أن القرآن الكريم يستعمل هذه المفردة ليش دخلنا في حيص وبيص وصار لنا 5 دروس ما 6 دروس وأنا في هذه الجزئية الإمام جاوبه وهو جواب لطيف قال وأما هفوات الأنبياء عليهم السلام وما بينه الله في كتابه فإن ذلك من أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة، لأنه علم هذا الجواب، لأنه علم أن براهين الأنبياء، معاجز الأنبياء، ما يفعله الأنبياء، أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من يتخذ بعضهم إلها، كما في قضية المسيح. المسيح عندما عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، عندما ظهرت معاجزه تكلم في المهد صبيا، يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص إلى غيرها، بالنتيجة هذه المعاجز وهذه البراهين التي صدرت من قبل عيسى جعلت أناس يعتقدون بأن عيسى شنو؟ هو ابن الله، بأن عيسى هو الإله، فاتخذوا عيسى إلها. ولذلك في بعض الآيات: أأنت قلت للناس اتخذوني من دون الله، ما معنى الآية المباركة؟ فالإمام جاوب قال: إن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من يتخذ بعضهم إلها، كالذي كان من النصارى في ابن مريم فذكرها لحكمة، فذكرها الله تبارك وتعالى دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به تبارك وتعالى. فالحكمة من استعمال هكذا مفردات وهكذا نصوص حتى لا يعتقد الناس بأن هؤلاء آلهة، وقد يقعون فيما وقع فيه النصارى في عيسى ابن مريم. ولذلك يقول: وأن لا يراودوا فكرة ألوهيتهم، يراود فكرة ألوهيتهم ذهن أحد أبدا. أنا هو استحسنت هذا. ما الحكمة من ذكر أنه عصى غوى كذا؟ قال لي: أنا إذا ما يذكر رب العالمين هيش، والناس تنظر إلى معاجز الأنبياء وما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليهم من قضايا، يعتقدون بأنهم هم الإله فيعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور دلالة حتى يبين أنهم لن يصلوا إلى الكمال الذي تفرد به الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال. بقيت مناقشة، وهي أن القرآن الكريم عبر فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فإذا لم تكن معصية فلماذا التوبة؟ طب أنتم قلتوا النهي اختباري أو إرشادي أو ترك أولى، زين لماذا تاب عليه؟ إذن التوبة فرع الذنب. هاي كيف يجاب عليها؟ سوف نتطرق إليها ونبسط الكلام فيها في الدروس القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أحسن الله إليكم.